وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن المعاني التي تضمنتها هاتان الآيتان الكريمتان، وعرفنا أن قول ربنا جل جلاله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه للمسلمين جميعا، حكاما ومحكومين، رعاة ورعية، فكلنا مأمور بأداء الأمانة وكلنا مأمور بأن يحكم بالعدل. ويدخل في ذلك دخولا أوليا من ولاه الله عز وجل على الناس من حاكم أو رئيس أو وال أو أمير أو مدير ونحو ذلك، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتولى أمر عشرة من الناس إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فإما أن يفكه جوره وإما أن يوبقه جوره. ثم قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عرفنا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، فهي كطاعة الله عز وجل، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أباحه هو مثل ما حرمه الله عز وجل أو أباحه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وربنا جل جلاله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا بأن الأمر الذي يصدر من الأمير أو الحاكم لا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يأمر بما أمر الله به، كما لو أمر الناس بأن يقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، أو أمر النساء بأن يحتجبن وأن يحتشمن في ملابسهن، فطاعته هاهنا من طاعة الله حتما. ثم الحال الثانية: أن يأمر بما فيه معصية الله عز وجل، وفي تلك الحال تجب معصيته إجماعا من المسلمين، ويدل على ذلك سبب نزول الآية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة الذين كانوا في السرية مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه حين أمرهم أن يقعوا في النار فأرادوا أن يطيعوه، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها. ثم الثالثة، الحال الثالثة: أن يأمر الحاكم أو الأمير أو من ولاه الله الأمر وبسط يده، أن يأمر بما لم يأمر الله به ولم ينه الله عنه، مما يكون في تنظيم حياة الناس وتدبير معاشهم وتيسير أمورهم وما إلى ذلك، مما اصطلح علماؤنا على تسميته بالمصالح المرسلة، فها هنا أيضا طاعته لازمة. وأرشدنا ربنا جل جلاله أنه حال حصول التنازع فيما بين العلماء أو الأمراء، أو ما بين العلماء والأمراء، أو ما بين الأمراء وسائر الناس، أو العلماء وبعض الناس، بأن هذا الأمر المتنازع فيه يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتبع الناس أهواءهم ولا يحكم أمزجتهم وكذلك ما يغلب مصالحهم الشخصية أو الحزبية أو العرقية أو القبلية وإنما يرد ما تنوزع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال جل من قائل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم ختم الدرس يوم أمس بسؤال طرحه بعض الإخوة عن التناصح فيما بين الراعي والرعية. أريد أن أقول أيها الإخوة الكرام بأن العلاقة في عمومها بين الحاكم والمحكوم في دين الإسلام لها معالم ولها ضوابط ولها حدود. أول هذه الضوابط الألفة والمحبة بين الراعي والرعية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، أي ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالمحبة والتراحم بين الراعي والرعية معلم بارز في شريعتنا. ولذلك لما كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه لبعض أهل العلم يقول له صف لي العدل، فقال له يا أمير المؤمنين كل صغير الناس أبا ولكبيرهم ابنا ولمثيلهم أخا. هذا هو حال الراعي مع الناس، هو لصغيرهم كالأب الشفيق ولكبيرهم كالابن البار وللمثيل منهم كالأخ الرحيم. ثم قال له وللنساء مثل ذلك وعاقب الناس على قدر ذنوبهم وعلى قدر أجسادهم ولا تضربن لغضبك صوتا فتكون من العادل. ثم المعلم الثاني العمل على درء الفتن، ما استطاع الحاكم إلى ذلك سبيلا. أحيانا تبدو بذور الفتنة وتطل برأسها، الحاكم المسلم المبارك يعمل على درء هذه الفتنة ومنعها من أول الأمر من بداياتها. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أن بعض الأنصار عقيب غزوة حنين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حن لقومه لما قسم الغنائم بين صناديد قريش ولم يعطي الأنصار شيئا، فبعض الأنصار كأنه وجد في نفسه من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذه الفتنة من أجل أن تنمو وتشرئب وتزداد، وإنما جمع الأنصار وخاطبهم بيّن لهم المصلحة التي ارتآها من وراء ذلك العمل. ما قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنع ما بدا لي وأنا مؤيد بالوحي من الله، لا، عاملهم كحاكم لا بد أن يبين للناس ما يزيل شبهتهم ويطمئن قلوبهم. وكذلك عمر رضي الله عنه لما كتب أهل الكوفة يشكون أميرهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه كان يعلم أنهم قد كذبوا على سعد، فإن سعدا من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين ومن أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وقد فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه، قال له ارمي فداك أبي وأمي، ومع ذلك عمر رضي الله عنه عزل سعدا وولى مكانه أبا موسى قال لئلا تكون سنة أن يكره الناس أميرهم فيجبرون عليه، ويدل على أن عمر ما صدق تلك الأكاذيب أنه رضي الله عنه لما طعن جعل سعدا في الستة أهل الشورى من أجل أن يختاروا من بينهم واحدا يكون أميرا للمؤمنين بعد عمر رضي الله عنه. ثم المعلم الثالث الترابط الوثيق بين الراعي والرعية، الراعي والرعية بينهما رباط، ولذلك العلاقة بينهما قائمة على الشفقة والتراحم لا على المدافعة والمزاحمة والمشاغبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ومن بين هؤلاء الثلاثة رجل أما قوما وهم له كارهون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يؤم الرجل عشرة من الناس أو عشرين وهم له كارهون، فما بالكم أن يكون على أمة كاملة من الناس إمام ليس إمام الصلاة بل هو الإمام الأعظم وهم له كارهون. لا بد أن يسعى الحاكم في أن ينال رضا الرعية لا رضا كلهم، فهذا مستحيل، فإن الناس لا يرضون كلهم. وقد قرأنا بأن بعض الناس دخل على عمر رضي الله عنه فقال له يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل، وأن أهل الكوفة قالوا عن سعد رضي الله عنه إنه لا يحكم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يحسن الصلاة. إذا كان بعض الرعية الظالمين قد اعتدوا على أولئك الأبرار الصالحين، إذا من باب أولى غيرهم، لكن أقصد بأن يعدل الحاكم في رعيته فيكون مرضيا عنه من مجموعهم لا من جميعهم، فإن الرضا من الجميع يكاد يكون محالا. ثم رابعا رفق الراعي بالرعية وحسن تعاهده لهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن شر الرعاء الحطمة، شر الحكام والأمراء الحطمة، الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويحملهم على ما فيه عنتهم ويضيق عليهم في أحوالهم، ينتهب أموالهم، ينتهك أعراضهم، يسفك دماءهم، لا يسير بالعدل فيهم، غشوم ظلوم، هذا شر الرعاء. وبالمقابل يدعو صلوات ربي وسلامه عليه لمن رفق بالناس. الحديث في صحيح مسلم من رواية عبد الرحمن ابن شماسة أو شماسة، يعني بالفتح والضم كما قال النووي رحمه الله، قال أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسألها عن أمر، فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم في غزاتكم هذه؟ تقصد أميرهم. فقال لها ما رأينا منه سوءا، إن كان الرجل منا ليموت له البعير فيعطيه البعير، أو العبد فيعطيه العبد، أو يحتاج نفقة فيعطيه النفقة. فقالت عائشة رضي الله عنها أما إنه ما يمنعني ما فعل بمحمد بن أبي بكر أخي أن أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لمن عامل الرعية بالرفق أن يرفق الله به، ومن عامل الرعية بالشدة والعصف أن يشق الله عليه، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك عمر رضي الله عنه قال للناس أما بعد فإني ما بعثت عمالي من أجل أن يضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم وإنما بعثتهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يفعل منهم أحد سوى ذلك إلا اقتصصت منه. يعني لو أن أميرا أو حاكما ضرب الناس وآذاهم عمر رضي الله عنه يقسم بالله أن القصاص لا بد أن يناله. فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن أميرا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال له عمر رضي الله عنه إي والذي نفسي بيدي وما لي لا أفعل وقد اقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه. حديث معروف في قصة غزوة بدر لما قال استوي يا سواد ثم طعنه بمحجن وطلب الرجل القصاص فمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وسيدنا عمر رضي الله عنه استعمل رجلا من بني أسد على عمل فدخل هذا الرجل عليه فعمر رضي الله عنه أقبل بعض ولده فقبله عمر قبل ولده. فهذا الرجل الأسدي قال له أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما قبلت ولدا قط. فقال له عمر رضي الله عنه فأنت والله بالناس أقل رحمة لا تعمل لي عملا. عزله أقاله هذا جريا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبل بعض الصغار. فقال له الأقرع بن حابس أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم يوما قط. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني هذا يدل على أن هذا الإنسان غير سوي الذي لا يقبل يعني أطفاله ولا يكون رحيما بهم، فهو مع الناس الذين هم أبعد منه رحما أقل رحمة. ثم خامسا قبول النصيحة ممن خرجت. الراعي المسلم الحاكم يجب عليه قبول النصيحة ممن خرجت، خرجت من شريف من وضيع من كبير من صغير من عالم من عامي، يجب عليه أن يقبلها. ولذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قام في الناس خطيبا يوم الجمعة وكان مما قال أيها الناس إنما المال مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. فلم يرد عليه أحد. ثم قام في الجمعة التي تليها فقال المقالة نفسها، وكذلك في الجمعة الثالثة. فقام له رجل من الناس قال بل المال مالنا نحن المسلمين والفيء فيئنا، من أعطينا قبلنا ومن منعنا حاكمناه إلى سيوفنا. فمعاوية رضي الله عنه نزل فصلى بالناس ثم دعا ذلك الرجل فأجلسه إلى جواره ثم طلب من الناس أن يدخلوا عليه وقال إني أيها الناس إني تكلمت في أول جمعة فلم يرد علي أحد، وفي الثانية، فلما كانت الثالثة أحياني هذا أحياه الله. يقول هذا الرجل برده علي قد أحياني أحياه الله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يتكلمون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار تقاحم القردة. سيأتي قوم يتكلمون وهم من بطشهم وسطوتهم وهيبتهم لا يستطيع أحد أن يرد عليهم خوفا من شرهم ومكرهم. قال عليه الصلاة والسلام يتقاحمون في النار تقاحم القردة، فخشيت أن يجعلني الله منهم. يقول معاوية فخشيت أن يجعلني الله منهم، فلما رد هذا علي أحياني أحياه الله ورجوت ألا أكون من هؤلاء، يعني من هؤلاء الذين يتكلمون فلا يرد عليهم. فمعاوية رضي الله عنه سارع بالرجوع إلى الصواب وفاء إلى أمر الله، رغم أنه كرر تلك المقالة ثلاثا. وكذلك لما دخل عليه أبو مسلم الخولاني رحمه الله ورضي عنه فقال السلام عليك أيها الأجير، فقال الناس بل الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، قال الناس بل قل الأمير، فقال معاوية دعوه فهو أعرف بما يقول، إن هو سماني أجيرا وأنا فعلا أجير. فقال له أبو مسلم، بيّن لمعاوية حقيقة قوله، قال إنما مثلك مثل رجل استأجر أجيرا فولاه ماشيته وجعله الأجر على أن يحسن الرعاية، يحسن رعاية تلك الماشية ويوفر جزازها وألبانها، فإن هو أحسن رعايتها ووفر جزازها وألبانها حتى تلحق الصغيرة وتسمن العجفاء أعطاه أجره وزاده من قبله زيادة، وإن هو لم يحسن وأضاعها حتى تهلك العجفاء وتعجف السمينة ولم يوفر جزازها وألبانها غضب عليه صاحب الأجر فعاقبه ولم يعطه الأجر. يعني ها هنا أبو مسلم يقول لمعاوية رضي الله عنه إنما أنت موظف مستأجر من أجل أن ترعى هؤلاء الناس، من أجل أن ترعى جماعة المسلمين، شأنك شأن راعي الماشية الذي يكنها من الحر والقر ويرتاد لها أطيب المراعي وينتصف للمظلوم من الظالم، فلو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء فإنه يؤدب هذه ويفصل بينهما، إلى غير ذلك مما يصنعه الراعي بمن استرعاه الله. ثم سابعا لا بد أن يكون الراعي صادقا في أداء الأمانة، يتقي الله عز وجل فيما استرعاه، ما يكون كذابا غشاشا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يؤمر. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فيغلق بابه دون خلتهم وحاجتهم وفاقتهم إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وقال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. هذه أيها الإخوة الكرام معالم في العلاقة بين الراعي والرعية مما ينبغي أن يلاحظ وأن يحفظ وأن يحييه المسلمون في حياتهم. ثم بعد ذلك نجد في السنة النبوية الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حكم فعدل وتولى فأحسن، والوعيد الشديد لمن ظلم وجار وفسق وسار في الناس بالظلم والعسف والجور. فنجد قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيذكر أولهم من؟ إمام عادل. ولذلك الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عنده كلمة قال إن أعظم الناس حسنات الملوك وإن أعظم الناس سيئات الملوك حسنة الحاكم سبحان الله هي عند الله بميزان عظيم لماذا؟ لأن الناس على دينه على دين ملوكهم لو أنهم رأوا من الحاكم حرصا على الفرائض وإحياء للسنة وقمعا للبدعة وسيرا بالعدل واستقامة على أمر الله عز وجل وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونحو ذلك من من المكارم والمحاسن فالناس له تبع وكذلك لو أنهم رأوا من حاكم تضييعا للفرائض وإهمالا للسنن واستمساكا بالبدع وفسوقا وعصيانا وتمردا على أوامر الله عز وجل وتضيعا للصلوات واتباعا للشهوات فالناس له تبع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بأهم شخصية في مجتمع المسلمين وهو الإمام هذا أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفي الحديث ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته وقال عليه الصلاة والسلام معاشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ولذلك لما غاب الحكم بكتاب الله تجد حكام المسلمين الآن يعادي بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويتآمر بعضهم على بعض ويسيء بعضهم إلى بعض لما؟ لأنهم ليسوا على قلب رجل واحد بل كل حزب بما لديهم فرحون وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل وإن أبغض الخلق إلى الله إمام جائر ويقول لصاحبه كعب بن عجرة رضي الله عنه يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة ومن غشي أبوابهم أو لم يغشها فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن عجرة ألا إنه لا يربو لحم من سحت إلا كانت النار أولى به أيها الإخوة الكرام أئمة العدل وأمراء الفضل ممن ملأوا الأرض قسطا وعدلا فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة ولذلك نجد في سيرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يتردد على خيمة امرأة عجوز في أطراف المدينة يقم خيمتها ويضع بين يديها الطعام ونجد في مناقب عمر رضي الله عنه أنه حال عودته من الشام تنحى عن الناس وانفرد من أجل أن يتفقد الرعية ما يكون معه أحد فوجد امرأة يعني عجوزا في خيمة فسلم ألقى عليها السلام قالت له ما فعل عمر فقال لها رجع من الشام سالما فقالت لا جزاه الله خيرا فقال لها ولما قالت لأنه منذ أن ولي أمر الناس ما نالني منه دينار ولا درهم يعني ما جاءني منه شيء فقال لها رحمك الله وما يدري عمر أو وما يدري عمر بك وأنت في هذا المكان قالت سبحان الله ما ظننت أن أحدا يلي أمر المسلمين إلا وهو يعلم من بأقطارها فقال سبحان الله كل عمر ثم قال لها بكم تبيعينني ظلامتك قالت له يا عبد الله لا تسخر بي يعني خلينا في حالنا فقال والله لا أسخر بك وما زال يفاوضها وهي لا تعرفه حتى رضيت بخمسة وعشرين دينارا ثم دفع إليها تلك الدنانير فلحق به علي وابن مسعود رضي الله عنهما فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقالت المرأة وسوءتاه سببت أمير المؤمنين في وجهه فقال لها لا عليك لا عليك يعني ما يأتيك شر ثم قال ابغوني رقعة فلما جاءوه بالرقعة كتب هذا ما اشترى به عمر أمير المؤمنين ظلامته من فلانة بنت فلان على ألا تسأله شيئا بين يدي الله يوم القيامة من يوم كذا إلى يوم كذا يعني مظلمتها من يوم ولي عمر أمر المسلمين إلى ذلك اليوم ثم دفع الكتاب إلى أحدهما وقال إن أنا مت فاجعلوه بين جسدي وكفني ألقى به ربي هؤلاء عمر رضي الله عنه وأبو بكر ومثلهم عثمان وعلي فقهوا رضوان الله عليهم هذه النصوص التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك معاوية رضي الله عنه لما كان على المنبر يوما فقال له أبو مسلم الخولاني الذي سبق ذكره قبل قليل فقال له يا معاوية إن هذا المال ليس لك ولا لأبيك ولا لأمك فلما حبست عن الناس أعطياتهم فنزل معاوية رضي الله عنه من المنبر وقال للناس مكانكم يعني لا تتحركوا فدخل فتوضأ ثم خرج فقال إن أبا مسلم قد أغضبني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم فليتوضأ وصدق أبو مسلم يقول لهم الكلام الذي قاله رغم أنه أغضبني إلا أنه صادق وصدق أبو مسلم أغدوا على أعطياتكم فخذوها على بركة الله فمعاوية رضي الله عنه كان رجاعا إلى الحق عاملا به وكذلك أيها الإخوة الكرام جرت عادة الناس دائما بأنهم يظلمون تاريخ الدولة الأموية تاريخ الدولة العباسية ويفترون على أولئك الأمراء أعظم الافتراء حتى لربما يفتري بعضهم فيقول إن الإسلام ما طبق إلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هذا من الإفك المبين ومن الظلم الكبير فنحن نعلم بأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما قد كانت في عهدهما شريعة الإسلام ظاهرة وأحكامه مطبقة والعدل مبسوط لكن أيضا في عهد عثمان رضي الله عنه ما عاش الناس رغدا كالذي عاشوه في زمان عثمان كان ينادى في الناس أغدوا على سمنكم أغدوا على عسلكم أغدوا على بركم واتسعت حركة الفتوحات في زمان عثمان وصنع الأسطول البحري فصار المسلمون بعدما كانوا يغزون في البر وحده ويغزون في البر والبحر ووصل الإسلام إلى بلاد شتى ومنها هذه البلاد في عهد عثمان عليه من الله الرضوان ثم في عهد علي رضي الله عنه بسبب الفتنة توقفت حركة الفتوحات لكن شريعة الإسلام كذلك ظاهرة أيضا في زمان بني أمية وبني العباس والله ما استبدلوا بحكم الله غيره ولا أتوا بقوانين وضعية وضيعة فحكموها في الناس بل كان الحلال حلالا والحرام حراما وكانت أعلام الشريعة مرفوعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرة، وكانت العبادة والعلم سمة ظاهرة في خلفاء بني أمية وبني العباس. ولذلك ذكروا بأن هارون الرشيد رحمه الله، هذا الذي ظلم ظلما مبينا فصارت تسمى به المطاعم والفنادق والملاهي، وصار الناس يأخذون أخباره من كتب الأكاذيب والحكايات كالأغاني ونحوها، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ونحو ذلك من الكتب التي حوت ما حوت من الأكاذيب والترهات والأباطيل. هارون هذا رحمه الله ذكروا في سيرته أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، وأنه كان له في كل يوم وليلة 100 ركعة نافلة. دخل على الفضيل بن عياض العابد الزاهد رحمه الله، فلما صافحه قال له الفضيل: كف ما ألينها لو نجت من عذاب الله، يعني كفك هذه لينة لكن ليتها تنجو من عذاب الله. فقال له هارون: عذني. يعني اليوم أيها الإخوان، هل يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام؟ كف ما ألينها لو نجت غدا من عذاب الله. ما أقول تقولها يعني لو قلت للمدير أو لرئيسك في العمل لربما عرضك لمجلس تأديب له ما بعده. فهذا الرجل قال لهارون: كف ما ألينها لو نجد غدا من عذاب الله. فهارون رحمه الله قبل منه هذا الكلام وقال له: عذني. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا محمد بن كعب وسالم بن عبد الله ورجاء بن حيوة فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا الأمر فأعينوني. فعدها عمر بن عبد العزيز بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. يعني يقول له عمر بن عبد العزيز: عد الخلافة بلاء وأنت تعدها ومن معك نعمة، كما هو الحال في زماننا، من ولي هنأوه، أليس كذلك؟ من ولي على أمر ما فإنه يهنأ وتنحر له الذبائح وتقام له الولائم ويرش أمام البيت وتفرش الرمال أو كذا وتأتيه الأفواج مهنئة، وقل من يناصحه في الله. فقال له: عدها عمر بلاء وعادتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له محمد بن كعب، يعني الفضيل يحكي يقول بأن محمد بن كعب قال لعمر: إن أردت النجاة غدا بين يدي الله فصم عن الدنيا وأفطر على الموت. وقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة غدا بين يدي الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم لا يضرك أن تموت. وقال له رجاء بن حيوة: كن لصغير المسلمين أبا ولكبيرهم ابنا ولمثيلهم أخا واتق الله فيهم. ثم قال له: يا أمير المؤمنين، إني أقول لك هذا الكلام وإني أخاف عليك يوما تزل فيه الأقدام. ثم نصحه ونصحه ونصحه، في ذلك كل هارون رحمه الله يبكي. لو كان هارون كما يصور ظلوما غشوما سفاكا للدماء، لا يتقي المحارم ولا يتحاشى من المنكرات، لبطش بهذا العبد الصالح. لكن اسمعوا أيها الإخوة الكرام، يقول الفضيل بن عياض لهارون: يا أمير المؤمنين، إن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي إليه، يعني واحد من الولاة كتبت شكوى في حقه لعمر بن عبد العزيز، فكتب إليه عمر: يا أخي، أذكرك طول سهر أهل النار في النار، وإني مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك غدا من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. عمر كتب هذه الموعظة لعامله للوالي، قال له: إني أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك غدا من بين يدي الله فيكون آخر العهد وانقطاع الأمل. هذا الرجل لما قرأ ذلك الكتاب من عمر قطع الفيافي، ثم جاء إلى عمر وقال له: اقبل عملك، يعني هذه استقالتي. قال له عمر بن عبد العزيز: وما ذاك؟ قال له: والله لقد خلعت فؤادي بكتابك. يعني هاتان الكلمتان التي كتب بهما عمر رحمه الله: قد خلعت فؤادي بهما، لن أعود إلى ولاية حتى ألقى الله. فبكى هارون رحمه الله، ثم قال له الفضيل: يا أمير المؤمنين، إن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو جد هارون قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أمرني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا فافعل. فهل معك من يقول لك مثل هذا؟ يقول لهارون: هل معك من يذكرك بمثل هذا؟ فبكى هارون وقال: زدني. فقال له: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله يوم القيامة عن هؤلاء الخلق جميعا، هؤلاء الرعية كلهم أنت المسؤول عنهم يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون ثم قال له: هل عليك دين؟ يقول للفضيل: هل عليك دين؟ فقال له: نعم، دين لربي، فويل لي إن حاسبني، وويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. فقال له هارون: إنما أريد ما عليك من ديون العباد، يعني أنا ما أسألك عن الديون التي لله بل ديون الناس. فقال له الفضيل: إن ربي لم يأمرني بهذا، أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهارون قال له: هذه 1000 دينار استعن بها على دنياك، وأنفقها على عيالك، وتقوى بها على عبادة ربك. فقال له: سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا، انصرف يرحمك الله. فهارون رحمه الله قبل من هذا الرجل يعني تلك النصائح رغم شدة وقعها. وكذلك الحسن ابن يسار البصري رحمه الله لما قال له عمر بن عبد العزيز: صف لي العدل، فقال له: أو صف لي الإمام العادل، كتب إليه الحسن البصري: أما بعد، فإن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل، وصلاح كل فاسد، وعون كل ضعيف، وغوث كل ملهوف، والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفوق على إبله، يرتاد لهم أطيب المراعي ويكنها من الحر والقر ويحميها من السباع. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويرعاهم كبارا، ويكتسب لهم في حياته ويدخرهم بعد مماته، إلى آخر ما قال رحمه الله. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، ما هي واجبات الرعية تجاه الحاكم؟ إذا عرفنا بأن الحاكم يجب عليه أن يسير بالعدل، وأن يحكم الشرع، وأن يؤدي الأمانة، وأن يحفظ الدين على ما نطقت به نصوص الكتاب والسنة واستقر عليه إجماع الأمة، ويجب عليه أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجب عليه أن يحصن الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، ويجب عليه أن يتصفح الأمور بنفسه وألا يحابي وألا يجامل في دين الله عز وجل. بعد ذلك الرعية أيضا تجب عليهم واجبات. مر معنا قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال مالك رحمه الله: أولو الأمر أهل القرآن والعلم، وقال غيره: أولو الأمر الأمراء. والذي عليه جمهور المفسرين أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء. العلماء ما اصطلح على تسميته الآن بالهيئة التشريعية التي تبين، أو هكذا ينبغي أن تكون، مبينة للحلال والحرام، تبين معالم الطريق للحاكم. ثم بعد ذلك الحاكم ومن معه إنما يمثلون ما يسمى بالهيئة التنفيذية أو السلطة التنفيذية التي تنزل على الواقع وتنفذ ما بينه أولئك العلماء، ما بينه أهل الحل والعقل. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، طاعة هذا الحاكم مطلوبة. هذا الحاكم العامل بشرع الله، المحكم لدين الله عز وجل، والذي هو مسلم، نعتقد أن طاعته من طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله في أضواء البيان: والزبيبة واحدة الزبيب المعروف الذي يكون من العنب. والمراد بأنه ليس يعني إنسانا وسيما وجيها جميلا، بل ربما يكون دميما قبيحا، كما جاء في بعض الأحاديث: وإن كان مجدع الأطراف، أو في لفظ: مجدوع الأطراف، دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا. أيا ما كان، يعني طاعة الأمير لا يشترط فيها أن يكون هذا الأمير شريفا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قبيلة كذا، أو من جماعة كذا، لا، أيا ما كان. ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا، قالها في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. وقال: سيليكم ولاة بعدي، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. ولذلك الصحابة كانوا يصلون خلف أئمة الجور، كانوا يصلون خلف مروان ابن الحكم، يصلون خلف الحجاج ابن يوسف مبير ثقيف، وكانوا يصلون خلف ابن زياد ونحو هؤلاء ممن ظهر جورهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أولي أمركم، تدخلوا جنة ربكم. النبي عليه الصلاة والسلام قرن طاعة ولاة الأمر بالصلوات الخمس وصيام الشهر وأداء الزكاة، هذه الفرائض العظام التي هي أركان الإسلام. ولذلك الخلاصة أيها الإخوة الكرام بأن واجبات الرعية تجاه الحكام تتمثل في هذه الأمور. أول هذه الأمور السمع لهم والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. ما معنى المنشط؟ المنشط أي الأمر الذي تنشط له نفوسنا وتنبعث. السمع لهم والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. ولذلك عبادة رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والكفر البواح كما قال الإمام النووي رحمه الله فسر بالمعصية وفسر كذلك بالكفر الظاهر، فهذا هو الحق الأول. ثانيا عدم منازعتهم فيما ولاهم الله عز وجل، بل نعتقد أنهم في بلاء وندعو لهم بالمعافاة. نعتقد بأنهم في بلاء، يعني الآن لو أن أحدهم متع بهذا الحكم 10 أو 20 أو 30 أو 50 سنة أيامها معدودة، ثم بعد ذلك يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يسأله الله عز وجل عن الفقير الجائع والمريض الضائع والأسير المقهور والأرملة والعجوز، يسأل الله عز وجل عما فرط من أحكام الدين، عما ظهر من منكرات، عما ارتكب من موبقات، هذا كله يسأل عنه. ولذلك نعتقد أنهم مساكين، أنهم في بلاء ما ننازعهم. عمر رضي الله عنه لما كان الناس في الطريق من عرفة إلى المزدلفة، عمر بن عبد العزيز، فسليمان بن عبد الملك نظر للناس وهم في الدفع من عرفة إلى مزدلفة فقال كل هؤلاء تحتي، يعني هؤلاء كلهم تحتي، يعني الرجل شعر بزهو، فقال له عمر نعم وهم خصماؤك يوم القيامة، هؤلاء تحتك نعم لكنهم سيخاصمونك بين يدي الله يوم القيامة. ولذلك الذين ينازعون وبل يحملون السلاح هؤلاء مساكين، يعني يطلبون البلاء ويطلبون المصائب من حيث. والله لو جاءت للعاقل على طبق من ذهب وقال له الناس قد وليناك علينا وكلنا راضون مقرون، لكان حريا به أن يبكي على نفسه. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما بويع ما حملته قدماه ومباشرة بدأ في يعني تنفيذ ما يحبه الله عز وجل. أول ما خرج جيء له بالبراذين، البراذين أيها الإخوان أشبه باللاند كروزر في زماننا، البراذين نوع من الخيول التي إذا ركب عليها العبد هملجت وطقطقت ومالت به يمينا وشمالا فيشعر بأنه عظيم، فأمر بصرفها كلها وقال ايتوني بدابتي فأنا أعرف بها. ثم بعد ذلك الحرس موجودون فقال لهم انصرفوا فإن الله عز وجل قد وكل كراما كاتبين يحفظونني، قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله جل جلاله. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، يعني ما أريد أن نستطرد في الكلام عن عمر رضي الله عنه إلا فهو يحتاج يعني سيرته تحتاج إلى كلام كثير. مقصود بأن من ولاه الله الأمر ما ننازعه، بل نعتقد أنه فيه بلاء وندعو الله له بالعافية. ثم ثالثا الوفاء ببيعتهم وعدم إعانة الخارجين عليهم. ولذلك إمامنا مالك رحمه الله رحمه الله قال: لو خرج خارجي على إمام معروف بالعدالة وجب على الناس أن يقاتلوا مع الإمام. إذا كان الإمام معروف بالعدل وخرج عليه خارج فينبغي للناس أن يقاتلوا مع الإمام. طيب، فإن كان جائرا ظالما ما ينبغي للناس أن يسارعوا إلى نصرة الخارجي. هذا كلام مالك. قال: لأن كل من طلب هذا الأمر ادعى الصلاح. يعني هذا الخارجي هو نفسه يدعي بأنه سيقيم العدل ويبسط القسط ويسير بين الناس بما يحبه الله ويرضاه، والله أعلم بحاله كيف يكون. قال رحمه الله: دعهما ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. أكرر كلام مالك رحمه الله، قال: لو خرج خارجي على إمام معروف بالعدالة وجمع على الناس أن يقاتلوا مع الإمام، قال: فإن كان جائرا ظالما ما ينبغي للناس أن يسارعوا إلى نصرة الخارجي، لأن كل من طلب هذا الأمر أظهر العدالة، بل دعهما ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. ثم الحط الرابع: بذل النصيحة لهم مع توقيرهم ومعرفة حقهم. بذل النصيحة لهم مع توقيرهم، توقيرهم، توقره، تخاطبه بما يليق به، مثل ما فعل قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع الكفرة. فإنه كتب من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، من محمد رسول الله إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية. فكان يخاطب الناس بالألقاب التي ارتضوها. واضح أيها الناس؟ فتخاطبه بما جرت به عادة الناس. ثم خامسا: عدم متابعتهم في الباطل، عدم تزيين المنكر لهم، بل لا بد من الإنكار عليهم بالطرق الشرعية وبيان الحق لهم، والحرص على أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون منهم وتنكرون. يعني ترون منهم أمورا طيبة وترون منهم أمورا منكرة. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ما صلوا أي ما داموا مصلين، ما داموا لم يمنعوكم من صلاتكم. ثم سادسا: أداء الصلاة معهم ووراءهم ما داموا مسلمين. إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثم سابعا: هذه الطاعة واجبة لكل من ولي أمر المسلمين، شريفا كان أو وضيعا، أبيض أو أسود، برا كان أو فاجرا. الإمام الماوردي رحمه الله قال: إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله. طيب أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن نكمل الكلام ولا ما نكمل يا مولانا؟ خلي بكرة. طيب ممكن نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد. يعني نكمل أولا سبب السؤال، لما كان سبب في هذا الدرس وهو سؤال بعض الإخوة عن حدود النصيحة وكيف تكون، هذه سيأتي تفصيلها. ثم بيان أحوال الحكام، بأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يكون مؤمنا، أن يكون مؤمنا محكما لشرع الله عاملا بطاعته. الحالة الثانية: أن يكون كافرا والعياذ بالله، أو مسلما طرأ عليه الكفر، فهذه حالة ثانية. ثم الحالة الثالثة لو كان مسلما جائرا، يعني هو الحاكم المسلم لكنه يسير في الناس بالعصف والجور، كيف يتعامل في تلك الأحوال الثلاثة في درس الغد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسلمنا وأن يسلم الناس منا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.